بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول التوبة وأحكامها وشيء من فوائدها. ومن المسائل التي أحببت طرحها ما يتعلق بالسؤال الذي ينقدح في ذهن كثير من الناس: ما هي الحكمة من تقدير الله عز وجل لهذه الذنوب ولهذه الآثام التي يقع فيها الناس؟ والواقع أن الإنسان يجب عليه أولا أن يقف موقف التسليم لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، وليس لأحد أبدا الاعتراض على تقديره وقضائه وحكمه جل وعلا. قال سبحانه وعز: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالعباد كلهم خلقه، يتصرف فيهم كما يشاء ويحكم فيهم بما شاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو على كل شيء قدير. ولكن هذا لا يمنع أن يتحدث المسلم عن هذه الفوائد والحكم التي جعلها الله عز وجل من تقديره لمثل هذه الذنوب والآثام. ويكفينا إذا أردنا أن نذكر مسألة واحدة، هي أن في وقوع الإنسان في الخطأ وفي الإثم فيه إظهار لذل العبودية وإظهار لعز الربوبية. فالله عز وجل له الكمال المطلق، وله الجلال المطلق، وله الجمال المطلق، وله العزة المطلقة سبحانه وتعالى. أما الخلق فهم في نقص. قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذلك أنت أيها الإنسان حينما تقع في الذنب يظهر هنا كمال الله جل وعلا المطلق، جلال الله المطلق، ويظهر عجزك ونقصك وافتقارك إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد أن الله عز وجل من أسمائه الغفار، ومن أسمائه التواب، ومن أسمائه العفو. فلا بد لهذه الأسماء من متعلقات، ولا بد أن تكون هناك أن يكون هناك ذنب يغفر وخطأ يقبل بعد توبة، وجريمة يعفى عنها بعد إنابة. ولذلك ربنا جل وعلا من أسمائه الحكيم، فيظهر في هذا حكمته جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا حينما سمى نفسه بالغفار وبالتواب وبالعفو، إنما ليظهر أثر هذه الأسماء الحسنى في الكون وفي الآفاق وفي الأنفس وفي واقع الناس. فهو عفو يحب العفو والمغفرة، ويحب التوابين، ويفرح بتوبة عبده. فعفوه سبحانه وتعالى وتوبته للتائبين، كل هذا من موجب أسمائه جل وعلا وصفاته. ولذلك لولا وقوع الإنسان في الذنب والخطأ والإثم، ما الفائدة من تسمية الله جل وعلا نفسه بالغفار وبالتواب وبالعفو؟ ولذلك جل وعلا وتقدس يحب التوابين ويحب المتطهرين. أمر آخر أن الله جل وعلا يفرح بتوبة عباده، فلمحبته للتوبة جل وعلا وفرحه بها حينما تصدر من المخلوقين، فإنه قضى على عبده بالذنب يعني ابتداء، ثم إذا كان هذا العبد ممن سبقت له من الله عز وجل العناية والرحمة قضى له بالتوبة جل وعلا وتقدس. أمر آخر أن الله تبارك وتعالى يعرفنا حينما يقع من العباد الذنوب، يعرفنا بقوته وعزته واقتداره ونفوذه وإرادته. فالعبد قد يعزم أن لا يذنب ويصمم أن لا يعود، ثم يعود فيذنب. فهذا يدل على ماذا؟ على أن إرادة الله جل وعلا نافذة، وأن حكمه جار في عباده بمقتضى مشيئته سبحانه وتعالى. أمر آخر تعريف العبد حاجته إلى حفظ الله له وصيانته، وأنه إن لم يحفظه الله عز وجل وإن لم يصنه الله فهو هالك لا محالة. ولذلك العبد هنا يستثمر من وقوعه في الذنب، في وقوعه في هذا الذنب أو تلك الخطيئة، استثمر هذا في استجلاء ما هو من آثار أسماء الله جل وعلا، وما هو في واقع الأمر بحاجة إلى عناية الله سبحانه وتعالى. أمر آخر، ربنا جل وعلا يحب من عبده أن يكمل مقام الذل والانكسار، فإن العبد متى شهد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه وأعجب بعمله واغتر غرورا لا حدود له، فإذا ابتلاه الله عز وجل بالذنب تصاغرت عنده نفسه وذل لله سبحانه وتعالى وعرف بأنه إلى نقص. أمر آخر أيضا من الحكم في تقدير من تقدير الذنوب، تعريف العبد بسعة حلم الله وبسعة كرم الله في ستره عليه، فإن الله تعالى لو شاء لفضحه ولعاجله بالذنب بمجرد ما يهم به، ولكن الله تعالى يمهل عبده لعله يتوب ولعله يؤوب ولعله يرجع ولعله يستغفر. فلذلك هنا يظهر حلم الله في خلقه وعباده، حلم الله عز وجل على خلقه وعلى عباده، فلله الحمد أولا وآخرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب، فلو أن الله عز وجل يحاسب العباد مباشرة ويؤاخذهم على ذنوبهم وخطاياهم ما بقي أحد، لكن لله الحكمة البالغة في ذلك. فيظهر هنا سعة حلم الله وعظيم ستره لعبده جل وعلا وتقدس. أمر آخر، أن الله تعالى يقيم الحج على العباد، فربنا جل وعلا لا يحاسبهم بما سبق من علمه بأحوالهم قبل أن يخلقهم، ولكن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأوضح الحجة وبين المحجة، وأيضا بين لهم ما يحتاجون إليه ووعظهم وذكرهم وأمرهم ونهاهم، ثم بعد ذلك لا يؤاخذهم حتى تقع منهم المخالفة. أمر آخر، أن يعامل العبد عباد الله في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يحب أن يعامله الله به، فإن الجزاء من جنس العمل. ولذلك قبل قليل ذكرت كيف أن الله يحلم على عباده ويستر عليهم ويتجاوز عنهم ويمهلهم، كذلك ينبغي أن يكون الإنسان حينما يخطئ أحد في حقه أن يتخلق بهذا الخلق العظيم، بأن يعفو ويصفح ويتجاوز ويمهل ويحلم على الآخرين، فإن هذا شيء عظيم إذا تخلق به الإنسان، وهذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال معرفة الحكمة من تقدير هذه الذنوب ومن وقوعها من ابن آدم. أمر آخر، ما يتعلق من باستخراج الله جل وعلا من قلوب العباد عبودية الخوف والخشية، وتوابع ذلك من البكاء والإشفاق والندم والأسف، هذا كله يظهر. لذلك الإنسان حينما يقع في الذنب يشعر بالندم والأسف والخوف، ربما بكى، فهذا كله مما يستخرجه الله عز وجل من قلوب عباده الصالحين. أيضا أن في المقابل يستخرج من قلوب العباد محبته وشكره، فإذا تابوا مهما بلغت ذنوبهم وآثامهم، إذا تابوا إلى الله تاب الله عليه، تاب الله عليه. لك أن تتخيل أنك تذنب في حق شخص قادر على مجازاتك ومعاقبتك، فتذنب معه وتخطئ في حقه خطأ كبيرا، ثم لا تلبث أن تسمع عفوه عنك وصفحه عنك، كيف تكون محبتك له؟ فلله المثل الأعلى. ولذلك إذا علم العبد بعظيم مقدار توبة الله عليه مهما بلغت ذنوبه وآثامه، فإن هذا دافع ومحرك قوي إلى ظهور محبة الله جل وعلا. أمر آخر أيضا، ما يتعلق بامتحان العبد واختباره أيصلح لعبوديته وولايته أم لا، لأنه إذا وقع الذنب سلب حلاوة الطاعة والقرب ووقع في الوحشة، فإن كان ممن يصلح اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة فحنت وتضرعت واستعانت بربها ليردها إلى ما عودها من بره ولطفه، وإن ركنت إلى هواها علم أنها لا تصلح لله، أنها لا تصلح لله. الحديث إن شاء الله له بقية، لعلنا نرجعه إلى المجلس القادم مع بيان أيضا الحكمة من التوبة. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى وحدانية أن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم، وأن يغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.